فتاوى نور على الدرب أجاب عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. السؤال 45 بعد 100 يقول السائل: فصل الشيخ النووي رحمه الله في شرحه موضوع البدعة إلى 5 أقسام. الأول بدعة واجبة ومثالها نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة. الثانية المندوبة ومثالها تصنيف كتب العلم. الثالثة المباحة ومثالها البسط في ألوان الطعام. والرابع والخامس والحرام والمكروه وهما واضحان. والسؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. أرجو توضيح ذلك مع ما يقصده الشيخ النووي رحمه الله وبارك الله فيكم. الجواب: هذا الذي نقلته عن النووي رحمه الله في تقسيم البدعة إلى 5 أقسام.
السائل يقول الشيخ النووي ماذا يقول ما ذكرته عن النووي؟ العرف لا يعني عند الذكر إلى القرن السادس أو هم لا يمشيخون من ذكر. لأنك تضحك إذا قام إخواني يذكر قصة عن الإمام أحمد قال الشيخ أحمد بن حنبل، لأنه لم يكن العرف في عصرهم وصف أهل العلم الشيخ، بل من ثقل علمه يحمل اسمه كذا أبو عبد الله رواية عن أحمد. حتى لما تقاصر الناس شيء من العلم يحتاجوا بعد الزمن المفضل إلى شيء من الدعم، فتقول فضيلة شيخ شيخ إلى آخره. ولا كان في الأول ولا زلنا نقرأ عنهم نقول وهذه جاء عن أحمد روايتان، ما حد عيب علينا أنه اسمه يحمل وخلاص، ما يحتاج شيخ ولا فضيلة ولا صاحب معاني ولا شيء، اسمه يحمل. نعم. ثم أنهم كرهوا أن يكون شخص ما أظهر منهج السلف ويسمى إمام. ولذلك شيخنا ابن باز قال النووي لم يقل الإمام النووي لأنه كان أشعريا. نعم، قيل تابع آخر حياته لكن كان على مذهب الأشعرية. فنتوسط نأخذ العلم ونرد على بدعته اللي هي التمشعر كما فعل شيخنا الفوزان شيخنا بن باز في فتح الباري، ولا نقول بالحددية نحرق أو نكفر، هذا من الضلال المبين. نعم.
قال: هذا الذي نقلته عن النووي رحمه الله في تقسيم البدعة إلى 5 أقسام قد ذكره جماعة من أهل العلم، وقالوا إن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة ومستحبة ومباحة ومحرمة ومكروهة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن البدعة كلها ضلالة وليس فيها تقسيم، بل هي كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فيقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث، منها مثل حديث عائشة وحديث العرباض ابن سارية وحديث أخرى. وهذا هو الصواب، أنها لا تنقسم إلى الأقسام التي ذكرها النووي وغيره، بل كلها ضلالة. والبدعة تكون في الدين لا في الأمور المباحة. فتنوع الطعام على وجه جديد لا يعرف في الزمن الأول لا يسمى بدعة من حيث الشرع، وإن كان بدعة من حيث اللغة، لأن البدعة في اللغة هي الشيء المحدث على غير مثال سابق، كما قال عز وجل: بديع السماوات والأرض، يعني أنه مبتدعها وموجدها على غير مثال سابق. لكن لا يقال بدعة إلا لما كان في التعبد في الأعمال الشرعية، فهذا كله يقال فيه ضلالة، ولا يقال فيه إنها أقسام واجب وسنة إلى آخره. هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي ارتضاه جماعة من أهل العلم وقرروه وردوا على من خالف ذلك. وكذلك تأليف الكتب وتنظيم الأدلة للرد على الملحدين والخصوم لا يسمى بدعة، بل هذا مما أمر الله به ورسوله، فهو طاعة لله وليس بدعة. فالكتاب العزيز جاء بالرد على خصوم الإسلام وأعدائه في آيات عظيمات، وجاءت السنة بذلك في الرد على خصوم الإسلام. وهكذا المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا اعتنوا بالرد على خصوم الإسلام بما ظهر لهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوضحوا الأدلة ونوعوها. وكل هذا لا يسمى بدعة في الشرع، بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله، وليس ببدعة في حكم الشرع. وهكذا بناء المدارس والربط والقناطر وغير هذا مما ينفع المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الشرع، وهو أمر مأمور به، لأن الشرع أمر بالتعليم والمدارس، والمدارس تعين على التعليم. وكذلك ما يتعلق بالربط للفقراء، فالشرع أمر بالإحسان للفقراء والمساكين، فإذا بني لهم مساكن وسميت بالربط فهذا مما أمر الله به. وكذلك القناطر على الأنهار، كل هذا مما ينفع المسلمين وليس ببدعة، بل هو مشروع، وتسميته بدعة يكون من جنس ما تقدم من حيث اللغة العربية، كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما جمع الناس على إمام واحد ليصلي بهم التراويح كل ليلة، قال نعمة البدعة هذه، يعني من حيث اللغة. وإلا فالتراويح سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها ورغب فيها، فليست بدعة بل هي سنة، ولكن سماها عمر بدعة من حيث اللغة، لأنها فعلت على غير مثال سابق، لأنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون أوزاعا في المسجد، ليسوا على إمام واحد، هذا يصلي معه اثنان، وهذا يصلي ومعه ثلاثة، وهذا يصلي ومعه أكثر. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال ثم ترك، وقال إني أخشى أن تفرض عليكم صلاة الليل، فتركها خوفا على أمته أن تفرض عليهم. فالحاصل أن قيام رمضان سنة مؤكدة وليست بدعة من حيث الشرع، وإن سماها عمر رضي الله عنه بدعة من ناحية اللغة. والخلاصة أن الصواب أن كل ما أحدثه الناس في الدين مما لم يشرعه الله فإنه يسمى بدعة، وهي بدعة ضلالة ولا يجوز فعلها، ولا يجوز تقسيم البدع إلى واجب وإلى سنة وإلى مباح إلى آخره، فهذا خلاف القاعدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خطر عظيم، لأن القائل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهذا يقول لا بل هي أقسام، فهذا خطر عظيم وسوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أهل العلم أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا الشيء الذي قد يخدش في حق من فعل ما يخالف السنة. وإن كان العلماء رحمة الله عليهم الذين قالوا ذلك لم يقصدوا الرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، حماهم الله من ذلك، ولكن قد يحتج بذلك عليه من يظن بهم السوء من أعداء الله، وقد يظن ذلك بعض الجهلة. فالحاصل أن التقسيم إلى بدعة مستحبة واجبة إلى آخره ليس هو الصواب، بل الصواب خلافه.
الشيخ لما ذكر ما يجري مثلا نقول السجون، إشارات المرور، نعم، وتحدث مصالح دينية من وراء حفظ النفس، حفظ النفس عبادة، فلماذا لم تسمى بدعة؟ نعم، لأنها ليست تعبد محض، بل هي وسائل تعطى حكم ما يسمى بالمصالح المرسلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمصالح المرسلة مثل السجون والوزارات، والآن تشوفون كيف الكتب فيها فهارس، الذي كتب لي هذا ما يعرفون فهارس الكتب، ويحطون مجلد ويحطون، هذا كله مصالح مرسلة. اشترطوا المصالح المرسلة كما ذكر الشيخ الناصر الدين الألباني وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون المقتضي قائم في زمن النبي لفعل تلك المصلحة وإن عدم المانع ثم النبي لا يفعل فلا تكون مصلحة مرسلة لنا. مثاله لو قررت هذه الجماعات أن تصنع ما يسمى تنزلا مصلحة مرسلة أن ينظموا دعوتهم بأمير في الحضر، يكون تنظيم دعوي أمير في الحضر النبي، لقلنا أن هذا بدعة. ليش؟ النصوص التي جاءت تبين الإمارة من حق من؟ ولي الأمر نائب الإمارة العظمى، ولأن السلف في وقت يحتاجون إليه في وقت ظلم مثل الحجاج كأنس وغيره لم ينظموا أنفسهم على جماعات ويأمروا إمارة تحت الإمارة العظمى ويسموا نفسهم بهذه التسميات الحزبية إخوان تبليغ، فدل على أن كل هذا لا يجوز تسميتها مصلحة دعوية بل أنها ضد المصلحة الدعوية، لأن النبي أو السلف لم يفعلوها مع قيام المقتضي وعدم المانع. ومثل الألباني لذلك بالتأذين لصلاة العيد، فلماذا لا يؤذن؟ لأن في زمن النبي قام المقتضي لا يؤذن وانعدم المانع فكل الناس يستطيع أذن. فاليوم إذا أذن شخص صار صاحب بدعة. طيب لماذا لا نقول عن هذا الميكروفون وهذا الجوال لا ينقل البث المباشر بدعة؟ لأن هناك كان مانع موجود في زمن النبي وشو؟ عدم الاختراع مع قيام المقتضي، لكن هناك مانع. طيب لماذا لم نقول جمع القرآن بدعة؟ لأنه ما كان المقتضي قائم لجمعه في عصر النبي، النبي حافظ القرآن وقال المقتضي بعد قتل القراء. المقصود يراقب من أراد إحصاء المصلحة المرسلة يراقب أمرين اثنين، أو الأول قيام المقتضي للفعل، نعم انعدام المانع. فإذا انعدم المانع في زمن النبي ولم ينعدم في عصرنا فلنا، فإذا لم يقل مقتضي زمن النبي وقام في عصرنا فلنا. أما ينعدم المانع كتأذين صلاة العيدين ما في مانع، يقدر أي صحابي أذن، والمقتضي يعني كان موجودا لكن ما كان هناك يعني المقتضي مع أنه موجود والمانع منعدم لم يفعل النبي فتكون حينئذ بدعة. وضحت؟ إذن هذه الجماعات كلها مبتدعة، لهم الجماعات المسلحة اللي يسمونهم الإرهابية مبتدعة. ليش؟ إن الزمن النبي كان قائم فعلهم هذا في زمن الصحابة، وجود حكام ظلمة كالحجاج وفي زعمهم، يعني هنا يقول حكام ظلمة إلى آخره، لكن لم يفعل الصحابة ذلك فيأمر عليهم مثل ابن عباس لتكون جماعة تختص بالجهاد، وابن وابو هريرة جماعة تختص بالتبليغ، فدل أن هذا ليس من المصالح بل من أعظم المفاسد، فرقت الأمة وجلبت لهم البدعة وضعف التوحيد واستيلاء المجرمون من أعداء الدين على البلاد والعباد، بأن كانت هذه الجماعات حتى قمطر لهم كحماس وما حصل في فلسطين لإخواننا في غزة، من أنهم قمطر كان للرافضة وأخذوا بما يأمرونهم به من خلق مناخ اليهود وقتل نحو 200,000 قتيل ستكون في رقبته، وتكون في رقبة مثل عدنان عرعور الذي كان يحث الناس في الثورة وخرجوا في سوريا حتى قتل 1,000,000، واليوم جاء يقول وانتصرت الثورة. أي كذب أعظم من هذا؟ وتشبع ما لم يعطى. لو انتصرت انتصرت من قبل، ما انتصرت إلا لما جاء المسيطرون على سوريا من الروس تركوها حتى انتصرت، لا انتصرت من أول، هم أعطوها لفلان وتركوا علا. نعم.